بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فبإذن الله عز وجل في هذا اليوم 26 من ذي الحجة شهر الله المحرم في يوم الاثنين نبدأ في تدريس كتاب ستة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النقي رحمه الله تعالى. قد مر معنا في ثلاثة الأصول شيئا من ذكر ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى، ونبتدئ بإذن الله في أصل الكتاب ندخل فيه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية، من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم عقلا. عندكم هكذا؟ نعم. قال: كثير من أذكياء العالم عقلاء بني آدم إلا الأقل القليل. ثم مر معكم أيضا في ثلاثة الأصول لماذا كل مؤلف إذا ابتدأ تأليفه يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا قد مر معكم. الأمر الأول قلنا كما قال أهل العلم اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث ما من سورة إلا وفيها بسم الله الرحمن الرحيم سوى سورة التوبة، فقد قال أهل العلم أنها جزء من سورة الأنفال. والقول الثاني قالوا لأن سورة التوبة فيها القتال والبسملة رحمة، وخلاف ذلك. ثم مر معكم أيضا هل البسملة آية من السورة من كل سورة من القرآن أم لا، وقد مر معكم الصحيح بذلك أنها آية نزلت للفصل بين السور لحديث ابن عباس، كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم انتهاء السورة من السورة إلا إذا نزل جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سرا لا حجة لمن قال بجهرها، نقول لهم نقر أنها آية، إلا أنها النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها، كما أنه صلى الله عليه وسلم أسر في صلاة الظهر ولم يجهر بها بأكملها في الفاتحة وفي غيرها، وكذلك في العصر، وكذلك في الركعتين الأخريين من صلاة العشاء، وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب. الأمر الثاني كما هو معلوم اقتداء بالأنبياء، منهم سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم حين كان يراسل الملوك بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى ملك الروم أو إلى هرقل وغير ذلك. وأيضا في مخالفة المشركين تألمون في صلح الحديبية حين أراد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ومن الرحمن؟ اكتب باسمك اللهم. واقتداء بالسلف أيضا كانوا كذلك، وأيضا للتبرك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الأعظم، هذا موجود الملازم معكم ما يحتاج يكتب، كل عنده ملزمة. قال: ما تفسير الباء بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا ما هو موجود معنا في ثلاثة الأصول، إلا أنه يمر معنا كل وقت شيئا من التطويل شيئا ما. قال: ما تفسير الباء بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: الباء للاستعانة خلافا للمعتزلة. قال: ماذا تقول المعتزلة بالباء؟ يقولون الباء للمصاحبة. ولماذا يقولون كذلك؟ أي أن الباء للمصاحبة. قال: بناء على عقيدتهم الفاسدة أن العبد لا يحتاج إلى أن يستعين بالله. مفهوم الآن هذا الباء في بسم الله، لأن ماذا قلنا يا أخوة حين يقول إنسان بسم الله بمعنى إيش؟ السعين بالله. إلا أن المعتزلة يرون أن هذا الباء للمصاحبة ليس للاستعانة. لماذا؟ لأنه عندهم العبد لا يحتاج أن يستعين بالله مستقل عن هذا، فقالوا الباء عندهم للمصاحبة وليس للاستعانة، وسيمر في كتاب أوسع من هذا الكلام. إلا أنك تفهم فقط ما هي الباء في بسم الله الرحمن الرحيم عند أهل السنة، وما هي الباء عند غيرهم في الباء. عند المعتزلة تعرف أن أولئك يقول للمصاحبة، وأن أولئك يقولون ماذا؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ الباء للاستعانة، الباء للاستعانة. بقي من أقسام الباء تكون ملامسة تكون كذا وغير ذلك، هذا في بعدها. هذا هو، والذي حملهم على ذلك على أن العبد مستقل بفعل نفسه. مفهوم؟ إنه معلوم لديكم على أن المعتزلة ماذا يقولون؟ أن العبد يخلق فعل نفسه، فما يحتاج إلى أن يستعين بالله عز وجل إذا كان يخلق فعل نفسه. إلا أن أهل السنة يقولون الباء للاستعانة. قال هنا: ما معنى الرحمن؟ قال: ذو الرحمة الواسعة والرحيم، ذو الرحمة الواصلة. والفرق بين الرحمن والرحيم من حيث المعنى أن الرحمن وصفا له سبحانه والرحيم فعلا له. هذا هو يذكرون على أن الفرق بين الرحمن أنه ذو الرحمة الواسعة وذاك ذو الرحمة الواصلة، وهذا الأخير ووصفا له، أن الرحمن قال وصف لله والرحيم فعل له. طيب، والكلام حول هذا طويل، يقول في بابه، لأن الذين قالوا أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة قالوا غير صحيح، يعني الرحيم ذو الرحمة الواصلة للمؤمنين، واستدلوا بقول الله عز وجل كان بالمؤمنين رحيما، وغلوا ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. طيب، فإذا الصحيح من أقوال أهل العلم، قلنا أن هناك من قال أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة. إيش معنى ذو الرحمة الواسعة؟ أي أن الله عز وجل يشتق من اسم الرحمن صفة الرحمة التي تعم جميع الخليقة، يرحم المؤمن والكافر والبر والفاجر وهكذا. والقول الثاني قالوا لا، الرحمن وصف لله، وإنما من اسم الرحيم يشتق منه صفة الرحمة، رحمة واصلة ورحمة إيش؟ واسعة. طيب، واستدلوا بماذا؟ أنه كان بالناس إيش؟ الناس لرؤوف الرحيم، مفهوم الآن، قالوا بالناس ولم يقل بالمؤمنين، فقالوا إذن يشتق من اسم الرحيم صفتي ماذا؟ الرحمة وإيش؟ الرحمة اللي تكون واسعة وتكون إيش؟ خاصة، مفهوم الآن. إلا أن الذين قالوا هذا القول قالوا غير صحيح. لماذا؟ قالوا أما في قوله بالناس لرؤوف الرحيم فقد بينها ماذا؟ في قوله كان بالمؤمنين ماذا؟ رحيما، مفهوم الآن. قلنا هناك من قال أن الرحمن ذو الرحمة إيش؟ الواسعة، تشمل إيش؟ جميع الخلق، بمعنى أنه يشتق من اسم الرحمن صفة الرحمة التي تعم جميع الخلق، والرحيم قال يشتق منه صفة الرحمة التي خاصة بالمؤمنين، الرحمة الواصلة أي بالمؤمنين. هذا قول، مفهوم. القول الثاني قالوا لا، فالرحمن يشتق من وصف له لله، إنما الاشتقاق من ماذا؟ قالوا وإن كان مثلا من الرحمن وصف صفة الرحمة إلا أنه وصف لله، فقالوا الرحيم يشتق منه صفة الرحمة الواسعة والرحمة إيش؟ الواصلة، يعني خاصة وعامة. طيب، ماذا استدلوا؟ قلنا وكان بالمؤمنين رحيما، واستدلوا إيش؟ بالناس إيش؟ لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم. الآن هذه من أين؟ من أي اسم؟ اسم الرحمن والرحيم، من اسم الرحيم. قالوا في قوله بالناس هل خص المؤمنين؟ قالوا يشمل جميع الخلق، فرد عليهم أصحاب القول الأول، قالوا المقصود بالناس هنا من هم؟ قد خصص في آية أخرى كان بالمؤمنين رحيما، مفهوم الآن، فقد خصص هذا اللفظ العام بماذا؟ بالمؤمنين. هذا ولو أخذ الإنسان بالقول الأول، مع أن هذا بينه ابن القيم رحمه الله تعالى القول الثاني، قالوا إنما الرحمن وصف لله، والرحيم من صفة عامة وصفة إيش؟ خاصة. وكثير من أهل العلم، الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، درجوا على هذا، على أن الرحمن يشتق منه صفة الرحمة الواسعة، والرحيم ماذا؟ الرحمة إيش؟ الواصلة، تأخذ بها. قال قوله الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد لله؟ قال لغة هو الثناء باللسان على الفعل الجميل، الجميل الاختياري، والصلاح قيل وإخبار عن محاسن المحمود مع محبة مع حبه وإجلال وتعظيمه. هذا وتعريف الحمد أقوى، من عرف الحمد فقط بالثناء هذا تعريف قاصر، وذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال هذا وتعريف الحمد، ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال هذا وتعريف الحمد. طيب، هذا وتعريف الحمد، أما من عرف الحمد بالثناء فقط فهذا تعريف قاصر. قال رب العالمين، ما معنى رب العالمين؟ أي خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم. والمقصود بالعالمين، قال ما المقصود بالعالمين؟ قال العالم ينقسم إلى أقسام، العالم العلوي وفي عالم الملائكة، وعالم سفلي، وعالم سفلي وفي خمسة عوالم، علم الإنس أو عالم الإنس، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوانات وعالم النبات وعالم الجمادات. هذه فوائد ما يحتاج الإنسان. نعم، خلاص، جمادات ودل كل شيء، نعم، يدخل في ذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ما معنى الصلاة من الله على نبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال الثناء عليه بالملأ الأعلى، بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الله على نبيه ما هو؟ الثناء عليه بالملأ الأعلى. قال: ما معنى الصلاة من الملائكة ومن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. مفهوم الآن؟ إيش قلنا معنى الصلاة من الله على نبيه؟ الثناء عليه أي في الملأ الأعلى. بقي الملائكة تصلي على النبي، ما معنى؟ بقي أنت الإنسان تصلي على النبي، اللهم صل على محمد، ما معنى هذا؟ قال: الدعاء له برفع المنزلة من الناس، تدعو له برفع المنزلة. ومن الملائكة أيضا الثناء عليه، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ما معنى البركة؟ لأنه قال صلى الله وسلم وبارك، ما معنى البركة؟ قال: هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، هذه معنى البركة. فإذا بارك الله عز وجل في شيء في القليل كثره، وفي كل شيء وضع الله عز وجل له البركة بارك الله فيه وإن كان قليلا. وذلك شرع الإنسان إذا أتى أهله والاجتماع عند الطعام من أجل البركة، وأشياء كثيرة، موضوع كامل حول البركة. فالإنسان يطلب من الله عز وجل أن يبارك له فيما أعطاه، وذلك كان من في دعاء القنوت في حديث الحسن: وبارك لنا فيما أعطيه. قال: فالبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال: ما المقصود بآله هنا بقوله وآله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله؟ ما المقصود بالآل هنا؟ قال: إذا ذكر الآل مقرونا بالصحب، إذا ذكر الآل مقرونا بالصحب والأتباع، فهم المؤمنون من آل بيته، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. مفهوم الآن؟ هذا ذكر الصحب معه. قال: إذا ذكر الآل وآله وصحبه مقرونا بالصحب والأتباع، اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم. طيب، والأتباع. قال: فإذا ذكر الآل مقرونا بالصحب والأتباع فهم المؤمنون من آل بيته. مفهوم الآن؟ ما المراد بالآل؟ إذا قرن مع الصحب والأتباع فهم المؤمنون من آل بيته، وإن لم يقرن بالأتباع شمل كل أتباعه على دينه، يعني إذا لم يقرن بالأتباع اللهم صل على محمد وآله يشمل قال الكل، اللهم صل على محمد وآله. لو قلت الآن اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأتباعه، فأتباعي من تبعهم على سير النبي صلى الله عليه وسلم، والصحب معلوم الصحابة، والآل هم آل بيت المؤمنين. وإذا ذكر الآل فقط قالوا يشمل، إلا أن المقصود بالآل من هم هنا؟ المؤمنون. فليس مثلا كل من كان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذه الصلاة، وإلا لدخل في ذلك من؟ لدخل أبو لهب. وذلك قال هنا: آل النبي هم أتباع ملته من السودان والعرب والعجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. مفهوم الآن؟ يقول: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، يعني لو كان الآن، يقول معنى هذا البيت، لو كان كل من انتسب إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم لشمله ماذا؟ هذا الدعاء. إنما قال هنا: آل النبي هم أتباع ملته من العرب والسودان والعجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فإذن يقوم أتباع ملته، أي الذين اتبعوا وساروا على سيره صلى الله عليه وسلم، من العرب أو من العجم. مفهوم الآن؟ عربي أو عجمي، وهو سائر على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشمله هذا. قال: من محمد بن عبد الوهاب النجدي؟ ذكر هنا ترجمة شيئا ما، مع أنه قد مر معنا، لا نقرأها سريعا. قال: اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن محمد بن مريدة بن مشرف التميمي النجدي. مولده ونشأته العلمية، ولد في بلاد العيينة عام 115 هجرية، والميلاد 1713. نعم، عندك ألف كم؟ 1100. نعم الصواب، نعم 1100 سنت. عندكم ماذا بعدها؟ بعد التاريخ أيش؟ نعم صواب. قال: وتقع العيينة شمال غرب مدينة الرياض، حفظ القرآن على يد والده عبد الوهاب أحد فقهاء نجد وقضاتها، بلغ الشيخ قدرا كبيرا من الفقه حتى جعل والده يقول عنه: لقد استفدت من ابني محمد كثيرا من الأحكام، تعلم كثيرا من علماء أسرتي وغيرهم، من مشايخه عالم الأحساء عبد الله بن عبد اللطيف. صفاته الشخصية: كان يتحلى بأخلاق العلماء الفضلاء التي أبرزها الورع والزهد ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصر خاصتهم وعامتهم، وكان يتبع أسلوبا مميزا بالدعوة إلى الله والموعظة الحسنة، ويقدم مثلا حيا لمنهج السلف الصالح فكرا وسلوكا من مؤلفات أصول الإيمان والتوحيد ككتاب الجناء كتاب الكبائر وكشف الشبهات ومن الرسائل تلقين أصول العقيدة وقواعد الدين الأربع ومفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد والشيخ محمد وبقية ما أعرف اللي ندرسه الآن سنمر سلسلة في كتبه رحمه الله ثلاثة الأصول الأصول الستة القواعد الأربع كشف الشبهات نواقض الإسلام وكثيرة ستمر معكم إن شاء الله. قال لهم كتاب التوحيد له مؤلفات كثيرة ما بين كتاب ورسالة وغير ذلك. وفاته توفي الشيخ رحمه الله آخر شهر شوال سنة 6 بعد 200,000 من الإجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وكان عمره قد تجاوز 90 رحمة الله عليه آمين. ثم سيأتي ما بعدها إن شاء الله.